كيف؟
انا عم ضرب في الاكيد.
الشيخ مهند وين؟ نشوفه
عند ظهر العهد.
اها فهو ينتظر او ولد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليكم السلام عليكم وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما لو اختلف البائع والمشتري في تغيير الأوصاف، في تغير الأوصاف التي شوهدت قبل العقد، فادعى المشتري التغير وادعى البائع عدم التغير، وأن الأوصاف التي عليها العين فعلان هي نفس الأوصاف التي شاهدها ماذا قبل العقد. في المسألة يوجد قولان، قول بأن القول قول المشتري، وقول بأن القول قول البائع. كيف جيدا حتى نوضح هذه النكتة. هنا القول قول المشتري أو القول قول البائع، نريد أن نشخص في الحقيقة من المنكر، لأنه يعني فيما نحن فيه مفروض البحث لا يوجد بينة، فنريد أن نشخص المنكر. من هو المنكر؟ فقول أنه قول المشتري يعني المشتري منكر، فيثبت قوله بماذا؟ بيمينه، لا أن القول قول المشتري هكذا وينتهي، مجرد أن يختلفا فإذا نصدق المشتري، لا، نصدق المشتري مع يمينه. يعني في الحقيقة هنا عدم، وليس فقط هنا، في كل مباحث الخصومة، هذه خذها قاعدة، في كل مباحث الخصومة التي تطرح في غير كتاب القضاء إنما يكون غرضهم تشخيص الصغرى، هذا هو. يعني من المنكر؟ من المدعي؟ أما ما هي الوظيفة؟ الآن ليس هذا محل بحث. فلذا لا تتوهم أن معنى قولنا القول قول المشتري يعني بمجرد الاختلاف نقول المشتري صادق وأنت كاذب، لا، ليس هذا المقصود. هنا نحن بصدد تشخيص الصغرى، القول قول المشتري، ليش؟ لأنه هو المنكر. طب ما هو حكم المنكر؟ هذا نبحثه في كتاب القضاء، فيكون القول قول المشتري في كتاب القضاء مع يمينه. واضح هذه النكتة؟ ربما يوم أمس ما كانت واضحة لكم. فهكذا فإذا هناك قول يقول المشتري هو المنكر، وهناك قول يقول البائع هو المنكر. واضح هذا الكلام؟ كان بحثنا في الدرس السابق في هذا القول الأول، أن المنكر هو من؟ المشتري. القول قول المشتري. تقدم الدليل الأول الذي نقلناه عن المبسوط والسرائر، واختاره في الدروس وتبعهما عليه العلامة في بعض الصور. إذا صار واضح المطلب. وصل الكلام إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني لإثبات أن القول قول المشتري بالمعنى الذي شرحته حاصله أن البائع ماذا يقول. شوف هذه الشاة كان وزنها عند المشاهدة، المشتري يقول كان وزنها 100 كيلو والآن أصبح 80، تغير. البائع يقول لا، هي من أول الأمر كانت 80. كمثال، إلا هذا المثال ليش لا يصح؟ كتقريب للفقرة ليش لا يصح؟ لأن هذا مكيل وموزون، هذا ليس من قبيل الأوصاف في المكيل والموزون، لا تكفي المشاهد حتى لو حين العقد، فضلا أن تكون قبل العقد فقط لأقرب الفكرة إلى الذهن. فإذا المشتري يدعي أن هذه الشاة كان وزنها 100 وهي الآن 20، إذا الوصف تخلف. البائع يقول لا، هي من أول الأمر كانت 80. هذا الذي يقول هي من أول الأمر كانت 30 في الحقيقة ماذا يدعي؟ أنك أنت أيها المشتري كنت تعلم بأنها 80 وكنت راضيا. علم المشتري أمر حادث مسبوقا بالعدم، فالأصل العلم أو عدم العلم؟ عدم العلم. فقول البائع موافق للأصل أو مخالف؟ مخالف. فماذا يكون البائع؟ مدعي أو منكر؟ ماذا يكون البائع؟ من كان قوله مخالفا للأصل مدعي. وبما أنه لا يوجد بين فيسمع قول من؟ قول المشتري، طبعا بالشرح الذي شرحناه، يعني مع يميني. يقول ولأن البائع يدعي، يوم أمس ربما شرحي كان يوهم أن الهاء ترجع إلى البائع، لا، الهاء ترجع إلى المشتري. ولأن البائع يدعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود والرضا به، عليكم السلام، والأصل عدم العلم، يمكن أن نقول والأصل عدم الرضا أيضا كما في التذكر. هذا هو الدليل الثاني، كان صحيح. الدليل الثالث ما استدل به المحقق الكركي، يعني شوف قد في الامتحان في بعض الأحيان يخطر على البال أن نسألك أسئلة بين السطور، يعني أن نقول هنا مثلا ادعوا أن القول قول المشتري، ما معنى أن القول قول المشتري؟ بهذا البيان اللي بينته اليوم تذكر أن القول قول المشتري لا بمعنى أنه بمجرد أن يكون هو مشتري يسمع قوله، لا، هنا مقصود تشخيص الصغرى وحكم هذه الصغرى، تقدم أو بحثه في القضاء يعني مع يميني. دليل الثالث الذي يذكره المحقق الكركي حاصله أن المشتري المفروض دفع مالا، الآن خلاف في الثمن أو في المثمن بين المشتري والبائع؟ في المثمن، المشتري دفع، لا يوجد مشكلة. بإزاء ما دفع المشتري له حق، صحيح؟ له حق بإزاء هذا الثمن. فإعطاء هذه الشاة اللي هي 80 كيلو، يحصل لنا شك، هل وصل إلى المشتري حقه أم لم يصل؟ الأصل عدم الوصول، فقول المشتري موافق للأصل وقول البائع. إذا تلاحظ كل البحث منصب على ماذا؟ منصب على تعيين المدعي من المنكر، والقاعدة في تعيين المدعي من المنكر من كان قوله مخالفا مدعي، ومن كان قوله موافقا منكر. واضح مصب البحث هنا. لذا قال ولأن الأصل عدم وصول حقه إليه كما في جامع المقاصد. صار واضح هذا معنى العبارة؟ لأن المشتري دفع ثمنا، بإزاء هذا الثمن له حق، بإعطائه الشاة 80 كيلو نشك وصل إليه حقه أم لا؟ الأصل العدم، لأنه قبل دفع الشاة إليه لم يكن قد وصل حقه، بعد دفعها إليه نشك، الأصل العدم. الاحتمال أن يكون حقه هو الشاة التي كانت تتصف ب100 كيلو. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذه الوجوه الثلاثة، ويمكن أن يضعف الأول. لا تنسى ماذا كان الأول؟ عبارة الشهيد في الدروس، قال لأن يده على الثمن، ولما كانت هذه العبارة مجملة استعنا في شرحها بكلام الشيخ وابن إدريس في المبسوط والسرائر. ماذا كان معنى ذلك؟ أن المشتري عليكم السلام انتزع منه الثمن، وأخذ الثمن من المشتري يحتاج إلى بينة أو إقرار، فمع عدمهما نشك، فالأصل براءة ذمة المشتري. هذا كان الدليل الأول. هذا الدليل الأول يناقش فيه المصنف بما حاصله أن المشتري ينكر أصل وقوع البيع أو يؤمن بوقوع البيع. يؤمن بوقوع البيع، فإذن يد المشتري على الثمن ما هي نوعها؟ يد أمانة. إذا وقع البيع إذن تحقق الناقل، لأن ناقل الثمن من؟ البيع، وأنت تعترف بوقوع البيع فتعترف بتحقق الناقل. فإذا يدك على الثمن يد حق أو يد أمانة؟ يد أمانة. فالمشتري لا يقول هذا الثمن لي، يقول هذا الثمن انتقل بالبيع، وإنما الذي يقوله المشتري يقول أنا لي حق، لي حق فسخ، ولا يقول هذا الثمن لي. واضح هذا الكلام؟ فإذا يد المشتري على الثمن ليست يد السلطان بل يد أمين. فما ذكره الشهيد في الدروس تبعا للشيخ وابن إدريس والعلامة غير صحيحان. هذا هو إشكال المصنف. ثم يقول اللهم إلا أن يقال. يمكن أن يدفع هذا الإشكال أن المشتري وإن كان يعترف بتحقق الناقل، مشتري يعترف بتحقق البيع، ولكن هذا لوحده لا يكفي في صيرورة الثمن تحت دائرة سلطنة البائع، لا يكفي حتى يصبح الثمن تحت سلطنة البائع، لا بد من سقوط الخيار. والمفروض أننا نشك أن المشتري له الخيار أم لا. ملتفت جيدا؟ إذا واحد أجاب عن إشكال المصنف بهذا الجواب، يقول المصنف هذا الجواب غير صحيح. ليه؟ ملتفت جيدا كيف صار البحث؟ أكرر لك شوي المطلب اليوم فيه دقة. الدليل الأول ماذا يقول؟ أن المشتري مسلط على الثمن، نشك في خروجه عن سلطنته، الأصل عدم الخروج، فما يدعيه البائع منافي لهذا الأصل، ومن كان قوله على خلاف الأصل ماذا يكون؟ مدعيا، ويكون المشتري هو المنكر، فالقول قول المنكر مع يمين. صار واضح؟ هذا كان الدليل. إشكال المصنف ماذا؟ أن وجود الثمن بيد المشتري ليس وجود سلطنة بل وجود أمانة. ليش؟ لأن المشتري يعترف بوجود الناقل. ما هو الناقل؟ البيع. المشتري لم ينكر البيع، وإنما يدعي ماذا؟ له حق الخيار، له حق الفسخ. هذا إشكال المصنف. لقائل أن يقول أنه مجرد وجود الناقل لا يخرج سلطنة المشتري. ليه؟ لما ذكر في أحكام الخيار من أن سلطنة المشتري تخرج متى؟ بلزوم المعاملة. متى تلزم المعاملة؟ إذا سقط الخيار. والمفروض أننا نشك في وجود خيار للمشتري. هذا إشكال على المصنف. يجيب المصنف يقول لو سلمنا هذا الإشكال تدري ماذا يحصل؟ بالنتيجة نحن نشك في ثبوت الخيار. لماذا نشك في ثبوت الخيار؟ للشك في سبب الخيار. هذا الشك مسبوقا بالعدم. الشك في ثبوت الخيار الأصل عدم الخيار، فقول المشتري يوافق الأصل أو يخالف؟ يخالف الأصل، فيصبح المشتري هو المدعي. فلا يتم قولكم من أن المشتري هو المنكر. صار واضح هذا الدليل؟ نقرأ هذا المقدار. يقول ويمكن أن يضعف الأول بأن يد المشتري على الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحيح. ما هو الناقل الصحيح؟ وهو البيع. بأن يد المشتري يد أمانة، غاية الأمر أنه يدعي سلطنته على الفسخ، فلا ينفع تشبث صاحب الدروس باليد إلا أن يقال. هذا إشكال على إشكال المصنف، جواب على إشكال المصنف. إن وجود الناقل لا يكفي في ارتفاع سلطنة المشتري وتحقق سلطنة البائع على الثمن. بناء على ما ذكره العلامة في أحكام الخيار من التذكرة. ما هو الذي ذكره؟ من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار، وإن تسلم الآخر. فإذا متى يخرج الثمن عن سلطنة المشتري؟ بعد سقوط الخيار. والمفروض هنا أن الخيار على تقدير ثبوته لم يسقط. ماذا يجيب المصنف؟ وحينئذ طرح هذا، وحينئذ جواب عن قوله إلا أن يقال، وحينئذ فالشك في ثبوت الخيار يوجب الشك في سلطنة البائع على أخذ الثمن، فلا مدفع لهذا الوجه إلا أصالة عدم سبب الخيار لو تم كما سيجي. انتهى. وين سيجي؟ لا، هذا سيجيء عن قريب حسب النسخة اللي عندي صفحة 278، سوف يأتي وننبه على ذلك في هذا البحث بعد كم ثلاث صفحات سوف يأتي. هذا مناقشة المصنف في الدليل الأول. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني ماذا كان؟ الدليل الثاني كان أن البائع ماذا يدعي؟ أن هذه الشاة لا، من أول الأمر كان وزنها 80، مشتري يقول لا كان وزنها 100. فإذا البائع يدعي أنك أيها المشتري كنت عالما بأن وزنها 80، فيدعي علم مشتري الأصل العدد. هذا كان الدليل الثاني. فإذا قول البائع مخالف للأصل، فالبائع هو المدعي والمشتري هو المنكر، وفي باب القضاء يثبت أن القول قول المنكر مع يمينه. صار واضحا؟ المصنف رحمة الله عليه يشكل على هذا الدليل. أولا، الأصل عدم العلم له معارض. ما هو معارضه؟ المشتري ماذا يدعي؟ المشتري يدعي بأنك تعلم أيها البائع بأن كان وزنه 100، والبائع يدعي أنك تعلم أيها المشتري بأن وزنه كان 80. المشتري ماذا يدعي؟ أنك لا تعلم أنه 100، أو على الأقل يقول أعلم بأنه كان 100. لا، ليس من الضروري يعلم البائع، أنا أعلم بأنه كان 100. العلم أمر حادث، الأصل عدم العلم. فكما أنت أبرزت أصل يخالف البائع، أبرزنا لك أصل يخالف المشتري، فيقع التعارض بينهما. صار واضحا؟ طبعا في بعض الحواشي أشكلوا على المصنف أن هذا الأصل من الأصول المثبتة، أصل مثبت، ولا يكون حجة حتى يعارض الأصل الآخر. لا، باعتقادي هذا الإشكال واضح، لكن لا يرد على المصنف. هذا الأصل مثبت صحيح، لكن الأصل الآخر أيضا مثبت، فمن ناحية الإثبات كلنا في الهوى سوى. فإذا أشكلت بالإثبات مشكل. لا، على فرض صحة هكذا أصل يوجد بينهما، عندنا أصل آخر يوجد بينهما تعارض، كيفية تصوير الأصل المثبت نخرج به عن هذا البحث. إذن هذا هو الإشكال الأول. شوف ماذا يقول. والثاني، مع معارضته بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر حتى يكون حقا له يوجب الخيار. إذن إشكال الأول المعارضة. الإشكال الثاني، بأن الشك في علم المشتري. توضيح هذا الإشكال الثاني نحتاج فيه إلى استذكار مطلب. قرأتم في الأصول أن كل أصل على تقدير جريان يكون رافعا لموضوع أصل آخر يسمى بالأصل الموضوعي. ويكون هو الحاكم على الأصل الآخر لأنه أصل سببي والآخر أصل مسببي، كما في المثال المشهور عباءتي كانت نجسة أو كانت طاهرة، غسلتها بماء مشكوك النجاسة، فيوجد شك بعد غسل عباءتي بالماء تصبح العباءة ماذا؟ مشكوكة الطهارة. ومن جهة أخرى الماء مشكوك الطهارة. العباءة حالتها السابقة قبل أن أغسلها كانت الطهارة، الماء حالته السابقة كانت النجاسة. الشك في طهارة العبء من أين نشأ؟ ما هو سببه؟ الشك في طهارة الماء، إذ لو كان الماء طاهرا لما شككنا في طهارة العبء. فالشك في طهارة العبء شك سببي أو مسببي؟ مسبب، لأنه مسبب عن الشك في طهارة الماء. بما أن الماء حالته السابقة ماذا كانت؟ النجاسة. باستصحابه يرتفع الشك في طهارة العبة تعبدان ببركة الاستصحاب، فيكون استصحاب نجاسة الماء حاكما على استصحاب طهارة العبة، لأن الشك في طهارة العبء مسبب عن الشك في طهارة الماء. والأصل المسببي والأصل السببي مقدم على الأصل المسبب. صار واضح؟ المصنف يقول فيما نحن فيه عندنا أصل سببي وعندنا أصل مسببي. صاحب الدليل الثاني ماذا أبرز؟ أن البائع يدعي علم المشتري، علم المشتري مشكوك، الأصل عدم علمي، هذا أصل، يرى أنه أصل مسبب. طبعا الأصل المسبب يجري أو لا يجري؟ لا يجري. يرى أنه أصل مسبب، مسبب عن ماذا؟ لماذا نشك في علم المشتري؟ لأننا نشك في وجود وصف للشاة غير ما هي عليه الآن. الآن الشاة كم كيلو؟ بحسب المثال التنظير الذي ضربناه الشاة كم كيلو؟ 8. الآن هي فعلا 8. نشك في أنها كانت على 80 أو كانت على 100. هذا الشك هو الذي سبب لنا الشك في علم المشتري بأنها كانت 80. وإلا لولا هذا الشك كنا نشك في علم المشتري أو نعلم بعلم المشتري، كنا نعلم بعلم المشتري، لأن المفروض أن المشتري شاهد العين في الزمن السابق على العقد، والمشاهدة طريق إلى العلم. فلماذا إذن نشك في علم المشتري؟ لشكنا في أنه هذه العين كانت متصفة بغير هذا الوصف أم لا، فصار عندنا شك مسببي وشك سبب، فنجري القاعدة أيهما يقدم؟ الشك السببي. نقول هل هذه العين كانت على وصف مغاير لما هي عليه الآن؟ نقول على الأصل العدل، فيكون القول قول من؟ باح. صار واضح هذا الإشكال الثاني؟ نقرأ العبارة. إذن الإشكال الأول المعارضة، الإشكال الثاني بأن الشك في علم المشتري بهذا الوصف وعلمه بغيره مسبب عن الشك في وجود غير الوصف سابقا، غير الوصف يعني غير ما هي عليه الآن، فإذا انتفى غيره بالأصل الذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيح، لم يجري أصالة عدم علمه بهذا الوصف، لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. واضح صار المطلب؟ هذه المناقشة في أي دليل؟ الدليل الثالث. أما الدليل الثالث، فان كما تلاحظون في الأيام المكاسب بين مد وجزر في بعض الأحيان عبارة تقرأ بسرعة، في بعض الأحيان المطلب صعب، يعني مسألة ليس مسألة عبارة، مثلا المطلب فيه صعوبة. دليل الثالث ماذا كان لمن؟ للمحقق الكرك. كان حاصل الدليل الثاني أن المشتري دفع ثمنا، بإزاء هذا الثمن هل وصل إليه حقه؟ الأصل عدم وصول الحق، هذا كان دليل المحقق الكرك. نقول هذا الأصل لا يجري، جريان الأصل فرع الشك، وصول عملية متى تجري؟ إذا كان عندنا شك، فأنت تقول نشك في وصول حقه؟ لا لا نشك. حق المشتري ما هو؟ العين. حق المشتري هو العين، والعين قد وصلت إليه قطعا، الشاة وصلت إليه قطعا، وإنما نحن في الحقيقة نشك في ثبوت الخيار لا في وصول الحق إليه. والشاهد على وصول الحق إليه أنه لو كان له خيار يستطيع أن يمضي هذه المعاملة أم لا؟ يستطيع أن يمضي، فإذا حقه وصل إليه، وإنما الشك في ثبوت حق آخر. ما هو الحق الآخر؟ ما هو الحق الآخر الذي نشك به؟ الخيار. حق المشتري هو العين، نشك أنه يثبت له حق آخر على العين أو لا، وهو حق الفسخ، حق الخيار. فإذا لا شك في وصول حق المشتري إليه. فحين وإنما نشك في ثبوت الخيار. ما معنى الشك في ثبوت الخيار؟ يعني نشك في جواز البيع، لأن لو لم يكن هناك خيار ماذا يكون البيع؟ لازمة. مع وجود الخيار يكون البيع جائزا، فإذا مرجع الشك إلى الشك في لزوم البيع وعدم لزومه. أوفوا بالعقود تكون محكمة، أوفوا بالعقود تقدم كيف نثبت بها اللزوم في بحث المعاطاة ومر معكم في أول الخيارات كيف نثبت أصالة اللزوم بأوفه بالعقود. في أول الخيارات على ما في ذهني يتعرض لي في البداية لأمرين، أحد الأمرين هو إثبات أصالة اللزوم، أوفه بالعقود تدل على أصالة اللزوم. لذا يقول والثالث بأن حق المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعا، ولذا يجوز له إمضاء العقد وثبوت حق له من حيث الوصف المفقود. ما هو الحق الثابت من حيث الوصف المفقود؟ هو حق الخيار. ونشك في ثبوت حق له من حيث الوصف المفقود فعليه الإثبات. إذا شككنا المرجع يكون أصالة لزوم العقد. وهذا كله في أي قول كنا قلنا؟ في أي قول كان البحث؟ قول الأول بوجوهه بأدلته الثلاثة. قول الأول ماذا كان؟ القول قول المشتري. الآن بطلة، فالقول قول من؟ لذا يقول ولأجل ما ذكرنا قوى صاحب الجواهر تقديم قول البائع. هذا هو القول الثاني الذي وعدناكم به. صار واضح المطلب؟ المصنف رحمة الله عليه الآن يريد أن يختار قولا ثالثا، يعني وجها ثالثا، وإلا لا يوجد قائل به. يريد أن يختار وجها ثالثا وهو القول بالتفصيل. تفل جيدا، أصل البحث ما هو كان؟ أصل البحث أن المشتري كان في زمن قديم قد شاهد العين واطلع على أوصافها، ثم الآن بعد شهر أكثر أقل اشترى هذه العين. هذا كان أصل البحث. نقول هذه الأوصاف المشاهدة يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون نظير الشروط. كيف الشرط في ضمن العقد؟ عبارة عن التزام في ضمن التزام آخر. التزام الآخر ما هو؟ التزام الآخر ما هو؟ البيع. والالتزام الذي في ضمنه ما هو؟ الشرط. هذا معنى الشرط، التزام في ضمن التزام. فالأوصاف، الاحتمال الأول أن تكون الأوصاف المشاهدة مردها إلى أي شيء؟ إلى شروط تؤخذ في ضمن العقد. يعني كما أن الشروط العقد يبنى عليها، الأوصاف العقد يبنى عليها، فهي شروط. فالأوصاف في الحقيقة ما هي؟ شروط. هذا هو الاحتمال، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، الأوصاف لا ترجع إلى شروط في ضمن العقد، وإنما الأوصاف تؤخذ في المعقود عليه، ليست شرطا للبيع، وإنما البيع وقع على المقيد بهذه الأوصاف. يعني البيع وقع على الشاة المتصفة بالثمن، العقد وقع على الجارية المتصفة بالجمال. لا أن نرجع هذا الوصف إلى قولنا أبيعك بشرط الجمال. أبيعك بشرط الجمال يصبح الاحتمال الاحتمال الأول. لا، الوصف لا يرجع إلى الشروط المذكورة في ضمن العقد، بل يرجع إلى تقيد المبيع بها. يعني المبيع، البيع وقع على أي مبيع؟ على أي عين؟ وقع على جارية جميلة. فإذا يوجد احتمالان، صار واضح إلى الآن؟ على الاحتمال الأول فالقول قول البائع، وعلى الاحتمال الثاني القول قول المشتري. إذن هذا قول بماذا؟ بالتفصيل. قول بالتفصيل. على الاحتمال الأول القول قول البائع، وعلى الاحتمال الثاني القول قول المشتري. ليش على الاحتمال الأول القول قول البائع؟ التفت جيدا. احتمال الأول ما هو؟ أن الوصف شرط، نشك في أنه هل اشترط في هذا العقد وصفا مغايرا لما هي عليه العين الآن أم لا؟ هل نشك في الاشتراط؟ الشك في الاشتراط الأصل، الأصل العدم أو ثبوت الاشتراط؟ العدم. هذا الأصل يوافق قول البائع أو المشتري؟ قول من؟ البائع. فإذا من كان قوله موافقا للأصل هو المنكر، فالبائع هو المنكر، فالقول قول البائع مع يمينه. واضح هذا المطلب أو لا؟ الآن نقرأ هذا المقدار. هذا ويمكن بناء المسألة على أن بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة هل هو كاشتراطها في العقد؟ فهي كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين كما عرفت، هذا تقدم في الدرس السابق عن النهاية والمسالك، ولذا لا يحصل من فقدها إلا خيار لمن اشترطت له ولا يلزم بطلان العقد، أو أنها مأخوذة في نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الجارية المتصفة بهذا الوصف، هو الشيء المقيد، ولذا لا يجوز إلغاء هذه الأوصاف في المعقود عليه. ليش؟ ليش لا يجوز إلغاؤها؟ لأن العقد وقع على المعقود عليه، لو ألغيت فما وقع عليه العقد ليس موجودا، وما هو موجود لم يقع عليه العقد، ولا يجوز إلغاء لوقوع العقد على المقيد كما يجوز إلغاء غيرها من الشروط. يمكن للمشتري أن يتنازل عن شرطه، لكن لا يمكن أن يتنازل عن المعقود عليه ولا ينتفي البيع. فعلى الأول يرجع النزاع في التغير وعدمه إلى أي شيء؟ إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه، والأصل يؤيد البائع أو المشتري، يقول والأصل مع البائع. واضح المطلب؟ هنا يوجد مشكلة في العبارة. الآن انتهينا، إلى الآن كلام واضح لا يوجد فيه أي إشكال، لكن الآن قوله وبعبارة أخرى، في هذه العبارة يوجد مشكلة، هناك اقتراح بتغييرها يأتي التعرض له إن شاء الله في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.